الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا هو الدرس 61 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 31 من كتاب الصلاة، والدرس 10 من باب صفة الصلاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. هذا الحديث دليل على فرضية السجود، وقد أمر الله عز وجل به: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون. والسنة مستفيضة بذكر الأحاديث في وجوب السجود، وهكذا الإجماع قائم على وجوبه وركنيته، إلا أن هنا آداب ينبغي أن يقوم بها المصلي إذا أراد السجود. أولها ابتداء التكبير مع ابتداء الانحناء إلى السجود، فإن استطاع أن يستديمه بدون تطويل ومد إلى أن يستتم ساجدا فهو أفضل. وهكذا يقع منه اليدان قبل الركبتين على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه يقدم اليدين، مستدلين بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع ركبتيك قبل يديك. وهذا الحديث فيه كلام وسيأتي معنا. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث استدل به على تقديم اليدين، إلا أن من يرى تقديم الركبتين يعله. وأصح ما في الباب وإن لم يكن صريحا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري ومسلم: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. وعليه بوب البخاري في صحيحه مشيرا إلى تقديم اليدين قبل الركبتين. وأما الإمام مالك فقال: إن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وإن شاء وضع ركبتيه قبل يديه. أما من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، قدم اليدين قبل الركبتين أو أخر اليدين عن الركبتين، إلا أن الأفضل عندنا أنه يقدم يديه. وقد جاء حديث ابن عباس بنحوه عن أبيه العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد الإنسان سجد معه سبع أعضاء: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وهو في مسلم وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعهما فليرفع يديه. خرجه أبو داود وأحمد، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقد اختلف العلماء في الواجب فيما يسجد عليه، فذهب الشافعية إلى أن الواجب السجود على الجبهة دون الأنف، وبه قال الحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري وأبو يوسف، وقال سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وإسحاق: يجب السجود عليهما ولا يجوز الاقتصار على أحدهما. وقال أبو حنيفة: إذا اقتصر على السجود على أحدهما أجزأه. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول. والصحيح في هذا أن الجبهة والأنف شأنهما واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالسجود على الجبهة أشار إلى أنفه، فأما من سجد على أنفه دون جبهته فالصحيح أن السجود لا يتم، وأما من سجد على جبهته دون أنفه فقد أساء، ومن سجد عليهما كان هو المصيب أخذًا بعموم الدليل. ويجب السجود عليهما جميعًا، وهذا مذهب الشافعي. قال الشافعي يوافق الحديث، أي حديث ابن عباس، وقال أبو حنيفة لا يجب، ولا يلزم عند سجوده أن يكشف عن مواطن السجود، فيجوز أن يسجد على كور عمامة، ويجوز أن يسجد على ثوبه إذا غطى ركبتيه، ويستحب عند سجوده أن يضع كفيه أو يضع وجهه بين كفيه، وأن يشير بأصابع كفيه إلى القبلة، كما ثبت عن وائل بن حجر رضي الله عنه عند الإمام مسلم. ويستحب في قدميه أن يلصق بينهما، وأن يشير بأطراف أصابعه إلى القبلة، كما صح عن أبي حميد رضي الله عنه عند البخاري. وأما الملاصق بينهما فلما صح عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على قدميه. وهناك مستحبات أخرى تأتي في الأحاديث الآتية، منها: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. ساق المصنف هذه الأحاديث للدلالة على أكمل الهيئات عند السجود، وهو أن الساجد يجافي بين جنبيه ويرفع مرفقيه من الأرض، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه بساط الكلب. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه مرت. وفي حديث البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جخا، أي رفع بطنه عن فخذه وجنح بين يديه. وأما ما جاء سنة لكم الركب فقد صححه شيخنا مقبل ثم تراجع عنه، مبينا أن الصحيح فيه الوقف، ومع ذلك إذا احتاج الإنسان إلى استعانة بركبتيه فلا حرج في ذلك. والمرأة والرجل في السجود والركوع وجميع شأن الصلاة سواء، لأن بعضهم قد ذهب إلى أن المرأة يكون سجودها مخالفا لسجود الرجل حتى يكون أستر لها، وهذا من التكلف الغير المحمود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والعجب أن كثيرا من النساء التي تفعل هذه الفعلة قد تكون متبرجة متكشفة، فإذا ما جاءت الصلاة بادرت إلى هذه الهيئة بدعوى أنها تستر نفسها. ويكره أيضا عند السجود كفت الشعر، فقد رأى ابن عباس رضي الله عنه رجلا يصلي وقد كفت شعره، فجعل يحله وقال مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وهناك أحكام أخرى للسجود، أما من جهة أذكارها فقد تقدم الإشارة إلى بعضها، ومن أشهر ما يقال في السجود سبحان ربي الأعلى، وأيضا حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقد تقدمت فلا داعي للإعادة. قوله عن ابن بحينة هو عبد الله بن بحينة نسب إلى جدته وقيل أمه. قوله كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى وسجد كان تفيد اللزوم والاستمرار، إذا صلى المفروضة أو النافلة. قوله وسجد أي كان في سجوده فرج بين يديه أي عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه. وكيف يجمع بين هذا الحديث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت به أدمة؟ يقال بأن الأدمة لحقت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الأسفار وحصول الريح والشمس، وإلا فالأصل أنه كان أبيض، كان أبيضا صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل كيف يرى وضح إبطيه وهو لابس؟ لعله كان لابسا للرداء أو كان لابسا للملابس الفضفاضة التي تكون واسعة الأكمام، وفيه أن الإبطين ليست بعورة. قوله عن البراء بن عازب هو وأبوه مسلمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت أي إذا كنت في سجودك فضع كفيك أي على الأرض جامعا لأصابعها متجها بها إلى القبلة، وارفع مرفقيك. والمرفق هو العظم الذي يكون في وسط اليد، ورفعه يلزم منه رفع الساعد، لأن الصلاة والساعد مبسوطة بالأرض تشبه بالكلاب وبالسباع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحكمة في الصلاة على هذه الهيئة أن يكون المصلي على أكمل الهيئات في التواضع والخضوع والخنوع لله سبحانه وتعالى، واضعا جبهته في الأرض معفرا لها بالتراب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن أكثر ماذا عن عمل يدخله الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، كما جاء في قصة أبي فراس رضي الله عنه في حديث ثوبان إنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهكذا جاءت فضائل السجود في غير ما حديث. وأما سجود التلاوة فقد جاء في شأنه إذا سجد ابن آدم، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد إذ عزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أو يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. قوله عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه أي حين يضع يديه على ركبتيه. وهذا الحديث لا يثبت لانقطاعه بين هشيم وعصام أو عاصم، قال أحمد لم يسمع من عاصم شيئا، وهو عاصم بن كليب. ومع ذلك فهذه الكيفية ثابتة، فإن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان التطبيق كما هو مذهب عبد الله بن مسعود، أنه يطبق بين يديه ثم يضعهما بين فخذيه ويركع. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين رأى ولده يصلي بهذه الصلاة قال: فضرب يدي وقال: قد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. ويلقم المصلي يده ركبته كما جاء بمعناه من حديث عائشة وغيرها. ويلزم من هذا الإلقام أن يقع التفريج بين الأصابع، أي أصابع الكف. قوله: وإذا سجد ضم أصابعه، وهذا أيضا ثابت كما في حديث وائل عند الإمام مسلم أنه كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه وأشار بأصابعه للقبلة. وهذا يلزم أن تكون الأصابع مجموعة، إذ لو كانت الأصابع متفرقة لما كانت متجهة إلى القبلة. قال: رواه الحاكم، وهو أبو عبد الله، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك، وله فيه أوهام، مع أنه أراد شيئا إلا أنه لم يتوفق له، حيث أراد إخراج الأحاديث التي صحت ولم يخرجها صاحب الصحيح. قال الشيخ مقبل: كما في مقدمته عرض الصحيح المسند من أسباب النزول، وربما يصفو له منها الثلث. فالثلث من أحاديث المستدرك موجودة في الصحيحين، وهو يقول: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والثلث ليس على شرطهما، بل فيه الموضوع والمكذوب. حتى قال الذهبي رحمه الله: كنت أظن أن الحاكم لن يجرؤ على وضع حديث الطير في كتابه المستدرك، فلما قرأت المستدرك وجدت أحاديث حديث الطير عندها سماء، مع أن حديث الطير موضوع وضعه الرافضة في فضائل علي بن أبي طالب، إلا أن الذهبي يقول: وجدت ما هو أوضع وأشد منها نكارة. وصف له الثلث، والثلث كثير. واعتذر له بعض أهل العلم أنه جمع الأحاديث وكانت نيته أن يهذبها بعد التجميع فلم يتمكن من ذلك. واستدلوا على ذلك أن المجلد الأول ونصف الثاني فيهما كثير من الأحاديث التي يلزم التي هي على شرط الشيخين. ومن أحسن من درس هذا الكتاب هو شيخنا مقبل رحمه الله، إذ تتبع الأحاديث التي لم يحكم عليها الذهبي ثم زاده تحقيقا، إلا أن التحقيق لم يخرج إلى الآن. ومن الخطأ أن المحقق أو المدرس يمر على الحديث في المستدرك ثم لا يجد حكما للذهب عليه فيقول: أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي. وهذا الذي يصير عليه جماهير المحققين، يسير عليه جماهير المحققين الذين لم يتقنوا هذا الفن. وإلا فإن الصحيح أن يقال: أخرجه الحاكم وسكت عنه الذهبي، لأن الذهبي إنما استدرك بعض الأحاديث، ومع ذلك هو من دواوين السنة وفيه خير عظيم. والحاكم من أئمة الحديث، إنما الكمال لله، وإلا فهو من أئمة الحديث ومن المتكلمين في الرجال، وربما ضعف بعض الرجال ثم أخرج لهم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.